التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولازالت هذه السلسلة المباركة في روض المحبين في مناقب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنا بحبها والزود عن حياضها. أيها السادة أحبة الفضلاء، اليوم نتناول جانبا هاما من الجوانب التي اشتهرت بها السيدة الفاضلة أم المؤمنين عائشة، وهي جانب الفقه والفتوى والتمكن فيها. الحقيقة أن تكوين ومكونات السيدة عائشة تؤهلها للاجتهاد المطلق وكذلك للفتوى، ولذلك كانت هي عمدة الفتوى خصوصا في المسائل النسائية في زمن الصحابة، وكان يحيل عليها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى كعمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري، فإذا اشتد عليهم أمر قال سلوا عائشة فسيكون عندها الجواب الشافي. في الفرائض وفي غيرها فكانت بحق هي رائدة مدرسة النبوة في المسائل النسائية وغير النسائية، وكما قلنا سابقا هي تعتبر من أول المؤسسات لمدرسة الفتوى وكذلك قل لمدرسة مقاصد التشريع. عائشة رضي الله عنها ومقاصد التشريع هذا باب عظيم، وتستطيع أن تقول فصل كبير من فصول حياتها المليئة بالفضل والعلم والخبرة. وإذا قلت الفضل والعلم والخبرة فتلك أيضا مؤهلات للفتوى والاجتهاد، وكذلك علامات مهمة لمن أراد أن ينحو هذا النحو وأن يسلك هذا المسلك. قلنا فيما سبق أيها السادة أحبة الفضلاء عن بلاغة عائشة وحسن منطقها وعن حفظها وحديثها، وأذكر بشيء مما مضى ثم أعود فأقول ما هي أبرز المؤهلات التي أهلت السيدة عائشة للاجتهاد وللفتوى. أولا نبدأ في التذكير بشهادة أئمة البيان وفصحاء العرب لها بالبلاغة والتفوق والفصاحة وحسن المنطق وروعة الأسلوب. جاء عن معاوية ابن أبي سفيان أنه قال بعد أن التقى بالسيدة عائشة رضي الله عنها وخرج يتكئ على عبدها ذكوان يقول والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح من عائشة، وفي رواية والله ما هبت كلاما عند أحد هيبتي عند عائشة وما سمعت كلامها. اسمع هذا كلام معاوية ابن أبي سفيان هذا الخريت والعالم النحرير والنقادة الصيرفي أو الصيرفي النقادة الذي يستطيع أن يروز الكلام وأن يتدبره وأن يأتي على مجمله ومبينه ويستطيع أن يفرز وأن ينخل الكلام نخلا، قال ما سمعت كلامها إلا ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت أن أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي وبلاغة النبي وطريقة النبي في الكلام كانت واضحة جدا في أسلوب عائشة وتعبير عائشة وكلام عائشة، لأن معاشرتها للمصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذه السن وبداية التشكل العقلي يعني تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم في التاسعة. يعني انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى واختياره أن تتشكل شخصية عائشة وفؤاد عائشة وقلب عائشة ولسان عائشة على يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمتد آثار النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، فظلت بعده ما يقرب من نصف قرن وهي تحيي وترفع علم النبوة. كل ذلك تم بتقدير الله، فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، هو الذي حدد له الزوجة وحدد الزمان وحدد طريقة البناء وحدد كل هذه المسائل. هذه مسائل تجري تماما متساوقة مع عظمة التشريع، عظمة اختيار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي اخترنا على عين الله ورعايته، والوقت والزمان والعمر ومدة المكث مع النبي، كل ذلك تم تحت عين الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فكانت عائشة بحق هي صنيعة النبي إن صح التعبير. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنها وأن يعلمها وأن يجري لسانها بمقاصد التشريع. فكانت عائشة من أوعى الناس وأفهم الناس لمقاصد التشريع، ولذلك نبغت في الفتوى واستطاعت أن تتبوأ هذا العرش بجدارة وتمكن. مخالطتها إذن ومعاشرتها للنبي في هذا السن أثر فيها، شكلها، صاغها، صنع منها هذه الأم وهذه المفتية وهذه الفقيهة وهذه الرائدة. عائشة روي قلبها ووجدانها ولسانها من فيض النمير العذب، من فيض الفرات الذي لم يقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاض ذلك على حديثها وأدبها وفتواها وجميع حركتها. لذلك قال الإمام الشعبي وهو يذكرها ويتعجب من فقهها: عبارة من عائشة تجعل الفقيه يقف أمامها وقفة احترام، وقف فيها تدبر وتأمل، فيقول: إذا كان هذا هو كلام عائشة فما ظنكم بأدب النبوة. فالإمام الشعبي يشير إلى أن هذا ليس غريبا على من رويت من نمير النبي صلى الله عليه وسلم وبحره العذب الذي لم يقدر. عائشة كانت رضي الله عنها تعتبر أن إرواء الملكات الأدبية وتنمية وتغذية القدرة البيانية لا يتم إلا في مدرسة القرآن وبين يدي القرآن، فلذلك كانت تأمر تلاميذها بالاعتناء التام والتوفر التام على القرآن ودرسه، بل وتمثله في حياتهم، لأن القرآن كتاب حياة، فلن تستطيع أن تصل إلى مقاصده العظمى وإلى أهدافه الكبرى إلا من خلال المعايشة العملية. لن تعرف معاني البر إلا إذا عشت البر، ولن تعرف معاني الوفاء إلا إذا عشت الوفاء، ولن تعرف معاني الألم إلا إذا عشت الصبر. وهكذا كانت عائشة ترسم لتلاميذها وتلامذتها أن الطريق للقرآن هو المعايشة والتمثل العملي والقولي والعقدي بالقرآن، حينئذ تستطيع أن تصل إلى ما تصبو إليه من فهم القرآن. أسست عائشة هذه المدرسة التي امتازت عن غيرها بالنبوغ العلمي والأدبي، وركزت على اللغة وعلى تعلم الشعر وعلى حفظ خطب العربي وغير ذلك، وأظهرت أن هذا هو اللسان العربي مفتاح الوصول إلى القرآن بل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع كذلك أن تقول: لماذا كانت غيرة عائشة على اللغة العربية، بل قل على لغة القرآن وألفاظ القرآن شديدة؟ قلنا إن ذلك لأنها كانت بما أعطاه الله عز وجل من عقل معارفي، يعني كأنها دائرة معارف بل أوسع من دائرة المعارف، تستطيع أن تفلو لسان العربي كله وتستخرج الكلمة التي تريدها. فكان عقلها يروز الكلمات فتقول: ما وجدت في لغة العربي كلمة تسد مسد الكلمة القرآنية. لما جاء بعضهم وقال ما تقولين في العراق؟ فقالت وما العراق؟ وقال أحد المستفتين أو السائلين لأخيه يعني تكلم بلغة القرآن ضرب، فقالت له مه أذيت أخاك، لكن علمته وقالت ما العراق؟ قل الحيض أو قل المحيض كما قال الله، دعك من أي أسلوب أو ألفاظ لم يستخدمها القرآن. كذلك وجدنا الأحنف بن قيس وغيره يقولون سمعنا خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم والأئمة، فما سمعنا كلاما من فم مخلوق أفخم وأحسن منه من في عائشة رضي الله عنها، كما في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 11. إذن أستطيع أن أقول إن الموارد التي نهلت منها عائشة هذا البيان وتلك الفصاحة من أولها التوفر على القرآن والامتزاج به، كذلك عنايتها بكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سواء سمعته منه مباشرة أو سمعته من غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تزيد أمرا وهي أنها كانت تعتني وتدقق في المعاني، فكانت لا تقبل أي كلام من أي أحد بل تراجع الكلام حتى لو أنه نسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم تراجعه، كما في المسألة المشهورة التي سمعتها من ابن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فرجعته في ذلك. الشاهد أن عائشة ما كانت لها يعني الذاكرة السمعية فقط، بل كان لها بصر وكانت لها بصيرة تستطيع أن تتدبر وتراجع ما تسمعه تقبله أو لا تقبله وتناقش وتجادل من أجل الوصول إلى الحق. كذلك لها طبيعة الاستقراء، الاستقراء هذا تستطيع أن تقول أنه هو العمدة أو هو العمود الأول لمن أراد معرفة مقاصد التشريع. يعني لو وصفنا أن الشريعة وصفنا أو شبهنا الشريعة بالخيمة لوجدنا عمود وأساس هذه الخيمة يتمثل في معرفة مقاصد التشريع. عائشة رضي الله عنها لها طبيعة الجمع والترتيب التي هي المرحلة الأولى لمن أراد استقراء الشريعة والوصول إلى مقاصدها، لأن المقاصد غالبا تكون أغلبية، يعني إحنا لا نستطيع أن نقول أنها لابد أن تكون حفظت كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، بل يكفي أن تحفظ جملة وافرة من كلامه صلى الله عليه وسلم حتى يغلب عليها أن هدي النبي لن يخرج عن هذا السبيل، وتستطيع أن تقول أن هذا استقراء يعني شبه تام ولا منع منه. عائشة رضي الله عنها كان لها هذا العقل، العقل المنظم والمرتب الذي يستطيع أن يجمع أقوال النبي وصفها صفا واحدا في باب واحد، ويستطيع أن يجمع المتفرق وأن يفسر كلام النبي بعضه ببعض، فما أجمل في مكان بوين في آخر، وما فرض في مكان فصل في مكان آخر، وهكذا تستطيع بهذا الترتيب وحسن التنظيم وحسن الجمع أن تصل إلى مقصد هذا الباب والعمدة فيه، ثم بعد ذلك تستطيع أن تفسر ما يبدو أنه مخالف لهذا الباب، فتقول حدث أمر أو ربما عرض عارض، لكن الأصل في هذا الباب كذا. وهذا هو العقل الاستقرائي، أنه يصف لك العمدة في هذا الباب، الأصل في هذا الباب، فإذا حدث ما يخالفه فأنا تعتذرها اعتذارا مناسبا بحسب الظروف والأحوال التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. أرجع فأقول مبينا إن السيدة عائشة رضي الله عنها بامتلاكها لهذا الجمع والترتيب والمقاصد الشرعية والأعمال النبوية إلى جانب حفظها وتربيتها وحسن لغتها استطاعت أن تتبوأ المكان العليا في الفتوى. هذا يجعلني أقف وقفة عند هذا الباب الذي فتحته لنا السيدة عائشة، وهو باب أهمية مقاصد التشريع خاصة للدعاة والمفتين والمجتهدين إن وجدوا. نحن نعلم أيها السادة الأحبة الفضلاء أن كل الذين اشتغلوا بالفتوى وبالشريعة أجمعوا على أن لهذه الشريعة أهداف ومقاصد وغايات وحكم ترمي إليها وتقصدها. وإذا قلت أن الشريعة لها مقاصد أقصد بالشريعة ليست هذه الأبواب التي يعمل بها في بعض المحاكم ويلغى الأبواب الأخرى، بل أقصد الشريعة ككل، أقصد أمور العقيدة، أقصد الآداب والتربية، أقصد المعاملات، كل مناحي الحياة التي لله فيها قول، فما من حركة ولا سكنة إلا ولله فيها حكم. فهذا هو معنى الشريعة الذي أريده، الحياة كلها قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يصدر عن المكلفين. الشريعة لها مقاصد في الحكم على هؤلاء المكلفين وفي الأحكام التي أمرتهم بها. وطلاب العلم أمام مقاصد التشريع انقسمون إلى قسمين أو إلى صنفين كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: صنف لفظي وصنف قصدي أو مقاصدي. طلاب العلم نوعان: صنف لفظي وصنف قصدي. الصنف اللفظي يسأل ماذا قال الله، يريد أن يصل إلى الأحرف والمباني. الصنف القصدي يقول ماذا أراد الله، يريد أن يصل إلى المعاني وإلى الأهداف والحكم. أقولها ثانية: الناس في باب الشريعة وطلاب العلم خصوصا ينقسمون إلى قسمين: قسم لفظي همتهم وغايتهم ماذا قال الله، والصنف الآخر صنف مقاصدي وهو ومرادهم ماذا أراد الله، ماذا أراد الله. إذن اللفظي لا يتجاوز الألفاظ والمباني، القصدي يعرف الألفاظ لأنها الأساس، أثبت العرش ثم انقش، كيف تفرع على شيء لا أساس له، لابد أن تثبت صحة الدليل ثم تفرع عليه. فحاجتنا إلى أئمة الحديث والرواة حاجة ضرورية، لأننا لن نستطيع أن نبني حكما إلا على ما أسسوه لنا وعلى ما وضعوه لنا. فالصنف القصدي يعرف الألفاظ ويهتم بها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ماذا أراد الله. الصحابة جميعهم يدندن حول القسم الآخر، مع حفظهم ومع حفظهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. شوف كلمة وعاها، شوف كلمة وعاها بمعنى الحفظ والجمع والضم وعدم التضييع من الوعاء، فوعاها وأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ليه؟ لماذا تميز الآخر؟ لمعرفته ودرايته بهذه الحكم، وهي ماذا أراد الله من هذا الكلام. هذا له ثواب وله فضل، وذاك له ثواب وفضل. ده على المسلم الأول، نظر الله امرأ، يعني اللهم نظر وجهه، وهذا دليل أو كناية عن الصحة والعافية وطول العمر والبقاء. وحسن الأداء، والثاني الذي يهتم بالحكم والعلل ومقاصد التشريع، بماذا أراد الله. زكاه النبي بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. تأمل. ولذلك كان أصحاب النبي يعودون هذا هو الفقه، معرفة ماذا أراد الله، ماذا أراد الله. إذن المدح الأعظم يكون للمقاصديين، للذين يعرفون مقاصد التشريع والحكم والعلل. الإمام الغزالي أبو محمد الغزالي رحمه الله يقول كلمة عن العلماء أنا بعتبرها فيها مدح وانتقاص في نفس الوقت. بيقول: كانوا يقولون في الزمن الأول فلان من أوعية العلم، من أوعية العلم، يعني حصل من العلم الشيء الكثير وجمع الشيء الكثير، لكنه مجرد حافظ يعني غير فقيه. يبقى مدحه من جانب الحفظ، وذمه من جانب أنه لا يعي ما يحفظ ولا يفهمه. هناك كلمة أيضا لعلها في كتاب الأم الإمام الشافعي قالها لبعض الناس لما تكلم في بعض المسائل، قال له: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، يعني أنتم جزاكم الله خيرا عنا حينما حملتم هذا العلم، لكن استخدام هذا العلم وحسن وضعه على الحالات المناسبة وتنزيل كلام الله على الواقع أو على أصحاب الفتوى أو على المتغيرات، هذا يحتاج إلى فقيه مقاصدي يستطيع أن يداوي بهذه الشريعة ويأخذ منها ما يناسب الحالة التي أمامه. إذن فالذي يكسر من الحفظ مع قليل فهم يقف عند وصفه بأنه من أوعيات العلم، لكننا نريد ما هو أعظم من ذلك. نريد المقاصديين. إذن مقاصد التشريع هي الدراية، كما نعلم أن فن الحديث ينقسم إلى رواية ودراية. الرواية أهم شيء فيها الحفظ والضبط والأداء، كما سمع أو كما دون في كتابه حفظ صدر أو حفظ كتاب، لكن المهم عندنا الدراية والفهم والبصيرة، هذا مهم جدا. معرفة ماذا أراد الله، ماذا يريده منا بهذه الشريعة وبهذه الأحكام. نحن نقول: الشريعة رحمة كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها، لكننا لا نستطيع أن نبين هذه الرحمة وهذا العدل وتلك المصلحة وهذه الحكمة إلا إذا عرفنا مقاصد هذه الشريعة، فنكون مجادلين عنها عن بصر وبصيرة. الحاجة إلى مقاصد الشريعة لا تقف عند طلاب العلم، بل أستطيع أن أقول كل مجالات الحياة التي تحيط بنا نحتاج فيها إلى العلم بالمقاصد. نحتاج إلى العلم بالمقاصد في معارفنا ومعاملتنا وأحوالنا، ولا يتم ولا يستقيم لنا العمل بالشريعة حقا إلا إذا استطعنا أن نفقه المقاصد وأن نحيط بها. الذي يعمل بالشريعة وبأفرادها وهو يعي مقاصدها سعيه مبارك ونافع وقليل منه كثير. أما الذي يحفظ كثيرا ولا يعي المقاصد ولا يحسن ترتيبها وتقديمها وعرضها للناس، كما يقال حسن الطرح، حسن الطرح للناس والعرض، هذا مبني ومؤسس على معرفة المقاصد. كل عمل يعمله الإنسان بعيدا أو مجانبا للمقاصد عمل مختل أو قاصر. ولا يمكن أن يعد هذا العمل من دين الله ولا من شرع الله. مقاصد التشريع إذن الحاجة إليها ضرورية، كل إنسان محتاج إليها، كل مكلف عالم أو طالب علم، بل العامي، إنسان العامي هذا ينبغي أن نثير فيه وأن نخصص له في حلقاتنا ومن أوقاتنا أوقاتا نبصره بمقاصد التشريع. بل لا يقف الأمر عند العلماء والدعاء والعامة، بل الأمر أوسع من ذلك في ضرورة وأهمية واحتياجنا إلى معرفة مقاصد التشريع حتى يتعدى إلى القادة والزعماء والدعاة. كل ذلك، كل هؤلاء محتاجون إلى المقاصد. مقاصد التشريع نحتاجها في كل التخصصات العلمية، شرعية وغير شرعية، دينية، اقتصادية، سياسية، حتى نتوائم ونتألف مع الشريعة. ذلك أن عملنا بهذه الشريعة لابد أن ينضم إليه كل تربوي وكل سياسي واقتصادي حتى نعمل في اتجاه واحد، اتجاه الموافقة والترابط والمواخاة والمؤالفة مع الشريعة والمقاصد التي تغيرها الله بهذا الشرع. كل الناس يحتاجون إلى المقاصد، زعماء وعامة، لأنهم يتصدرون في مواقعهم لتنظيم حياة الناس ووضع سياسات للناس. والدعاء والعلماء من أول الناس وجوبا عليهم تعلم هذه المقاصد، لأن الدعاء يتصدرون لتفسير الدين، الراسخون منهم بالذات يجتهدون في معرفة الأحكام، أحكام النوازل والمستجدات، ودرعهم وسلاحهم ينبغي أن يكون في أهم مهماته معرفة المقاصد. الإمام الشاطبي بن عاشور، الشيخ ابن بيا في عصرنا ما زال موجود حفظه الله، كل هؤلاء أفاضوا في بيان احتياج العالم والفقيه إلى معرفة المقاصد. إذا قرأت أنت للشاطبي، طبعا الجزء المخصص في الموافقات لهذا الباب، ابن عاشور في مقاصد التشريع، وليه كتاب تاني بين في المقاصد لعله النظام الاجتماعي في الإسلام، شرح في النظرية بتاعته شرح جميل، ابن عاشور، طاهر ابن عاشور. بل التفسير بتاعه عموما، تحرير والتنوير، يعتبر بسط لمقاصد التشريع في جمال. وعبد الله بن بي طبعا احنا عارفينه، الشيخ عبد الله بن بي، كل هؤلاء بينوا وجه احتياج العالم والداعية إلى معرفة المقاصد، وأنه بدون معرفة المقاصد لا يعد عالما ولا داعية ولا مجتهدا. واحد مش فاهم دينه بيقصد ايه، مش فاهم هي الأركان العظمى والضروريات الكبرى التي هدف إليها هذا الدين، بيدعو إلى ايه ده؟ هي الدعوة دي مجرد ان انا اجيب كتاب واقعد اقرأ اللي فيه واحفظ واطلع اقول الكلمتين دولت في المنبر ولا في صحيفة ولا في قناة؟ لا لا، مسألة اكبر من كده بكتير. المسألة ان اللي بيملك المقاصد كالذي يملك مقود السيارة، فهم كل شيء فيها، عارف ده بتاع البنزين وده بتاع الفرامل وده بتاع الدبريش وده مش عارف بتاع ايه وده بتاع ايه وامتى يستخدمها والاشارات ومش عارف. لكن التاني عامل زي يركبه سيارة وسوق، هي هتمشي لوحدها، يقولك هخليها على البركة، طالما انت نيتك حلوة امشي وخلاص بلا اشارات بلا بتاع، هيعمل ايه ده؟ عارف مقاصد زي اللي عارف الاشارات، عارف امتى يسرع وامتى يقف وامتى يمشي وامتى يبطئ، المقود في ايده، فهو فاهم الشريعه، الشريعه عايزه ايه هنا، ابطئ امتى واتكلم امتى وما اتكلمش امتى واسكت امتى وهدي امتى، مقوده في يدي. الدعاء بالذات خاصه في عصرنا هذا يحتاجون الى معرفه المقاصد. سيدة عائشه رضي الله عنها التي نتكلم في بابها كانت تنكر على من لم يعرف المقاصد العظمى للشريعة، وتعتبر أن هذا مجرد يعني لسان يتكلم ليس وراه عقل يحركه. وكانت رضي الله عنها تستهدي بقول الله تبارك وتعالى في ضرورة معرفة المقاصد بالآية العظيمة التي قال فيها رب تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. تقول لك الشريعة مش بصيرة واحدة، ده بصائر، بصيرة في العقيدة، بصيرة في الأدب، بصيرة في العبادة، بصائر. وتستطيع أن تقول بصائر هنا بحسب مراتب العلماء: بصيرة العالم غير بصيرة الراسخ في العلم، غير بصيرة الحجة في الدين، غير بصيرة الرجل البسيط، كلها بصائر. والكل يفتح عليه بحسب يعني ما يعلم الله عز وجل من اجتهادي وصدقي. كذلك قول تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بالحماسة، بالجعجعة، بالصوت العالي، بالدراع، وتيجي زي ما تيجي، لا، أدعو إلى الله. متى تكون داعيا إلى الله بحق؟ على بصير. لأنك لو لم تدري ما قصده الله كيف تدعي أنك تدعو إلى الله وأنت لا تدري أصلا ماذا أراد الله؟ أنت ما انتش عارف المراد، أنت ما انتش عارف مقصده من إيه، من هذه الأحكام إزاي بتنسب نفسك لربنا سبحانه وتعالى. فلابد من معرفة مقصد ماذا أراد الله حتى أقول أنا داعي إلى الله بحق، لأني عرفت مراده. قد جاءكم بصائر من ربكم، خلي بالك، شوف كلمة بصائر من ربكم، مصدر البصيرة. فمن لم يعي عن الله كيف يتكلم في دين الله؟ إذن يا أيها الداعية، يا أيها الخطيب، يا أيها الواعظ، إن لم يكن لك إحاطة بمقاصد التشريع فلست من ذاك. البصيرة هي معرفة الأحكام، أدعو إلى الله على بصيرة. معرفة الحكم مع حكمته، عرفت الحكم حلال حرام، ايه الحكمة منه، وايه المراد، وامتى اقول ده حلال وامتى اقول ده حرام. كذلك معرفة المصالح المترتبة على هذه الاحكام والعلل والفوائد، لان في بعض الاحيان انت تضطر الى العمل بالحرام من أجل فهمك، بسبب فهمك للمقاصد. تعرف أن هناك نفسا ستهلك إن لم تأكل الحرام، تتداوى بالحرام، تقترض بالحرام، فأنت تنظر في مقاصد التشريع ومراتبها فترى أن هذا الحرام أهون بكثير وأقل ضررا مما سيكون إن لم تستخدم هذا وتترخص بأخذه من هلاك نفس أو ضياع عرض أو انتهاب أو غير ذلك مما لا يحتمل. فأنت تقول معرفتي للمقاصد تجعلني أوازن بين المصالح والمفاسد، بل بين المفاسد بعضها مع بعض، كما قال القائل: الدين مبني على المصالح. مين بقى يعرف مصالح الدين ويوازن ما بينها غير فهم المقاصد؟ الدين مبني على المصالح. رب العالمين لما نظم الدين نظر إليك وقال: عبدي يصلحه من معرفتي كذا وكذا وكذا، ومن أسمائي وصفاتي كذا وكذا وكذا، بدون ذلك فإن هذا الباب يبقى شاغرا. وقل إن شئت لا تطمئن حياته إلا بأن يسد ويملأ هذا الفراغ، ويحتاج إلى عبادة وصلاة في وقت كذا وكذا، وبدون ذلك تضطرب حياته وينقص منه كذا وكذا، ويحتاج إلى أداء الزكاة لأنه قد ألم بشيء من الحرام، أو قل إن شئت أصابه شيء من الشح والبخل وحب الدنيا، فلا بد أن يعالج بفرض الزكاة عليه في كذا وكذا وكذا. ثم يحتاج إلى شيء من الصيام لتهذيب نفسه والوصول إلى التقوى. المهم نظر في مصالحك وما يصلحك أنت، فجعل ما يصلحك وما هو ضروري لك دين عليك. يعني دينك الذي جعله قربة إليه هو مصلحتك. خلي بالك الدين هنا ما قالش دي مسائل أنا فرضتها عليك بدون أي حكمة ولا علة تأديها وخلاص منفكة عن مصالحك. لا، مصالحك هي عين دينك، مصالحك هي عين دينك. ما يصلحك هذا ما يقربك إلينا، ما يطهرك وينظفك هذا ما تتعبد به وتتقرب به إلينا. نحن نريد مصلحتكم، نريد نفعكم، نريد خيركم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إنما نريد نفعكم. إذن يا أحباب الدين أسس أصلا ورسم على ما تحتاجه حاجة ضرورية، بل ما تحتاجه حاجة ضرورية لا تستطيع حياتك أن تستقيم بدونه جعله فرض عليك. تقول لي دي خليها فرض ودي خليها نفل ولي وظفنا هنا ولي أمرنا هنا. نقول ما جعله فرض عليك هذا أمر ضروري لك لا تستطيع الحياة بدونه. وما يعد تكميلا أو تحسينا أو تتميما لك جعله في باب إن شئت فافعل وإلا فاترك. الدين مبني على المصالح، مصالحنا دين. إذا فهمت ذلك أحببت الله وأقبلت عليه وأنت مقتنع بكل ما أمرت به أو نهيت عنه. هم جماعة النهاردة تقول له كذا يقول لك مش مقتنع، تقول لها تحجي بتقول لك مش مقتنعة، مش مقتنعة بمصلحتك، مش مقتنعة بما ينفعك، مش مقتنعة أن علم الله فيك أسبق وأعظم من علمك في نفسك. بتكلم مع مين وبتناقش مين؟ هو ما أمرك إلا لك وما نهاك إلا خوف عليك من الناس ومن نفسك. من عرف مقاصد التشريع أقبل ونشط واجتهد وأحب الدخول على الله. يا ربي أنت تريد أن تطهرني وأن تزكيني وأن تجعلني أهلا لجوارك، فالغاية العظمى من التشريع هو أن نحمل إلى الله حملا جميلا كأن نستأهل جواره في الجنة. فإن الجنة طيبة لا يقبل فيها إلا طيب، فهو يطيبك للأعلى وينقلك من الدنيا والأدنى إلى الأعلى. ولكن يقول هناك مؤهلات، هناك مسوغات، هناك شروط لك كي ترتقي وتعلو في الخير الأبدي الذي لا تزول عنه أبدا. إذن حينما فرض أحكام ينظر إلى مصلحتي وحرم الأشياء نظر فيها إلى مصلحتك، يبقى القائل أن الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. عملية جراحية ده فيها قطع لا قدر الله، ولا نسيب الذراع كله حتى يفسد ويكتر كله؟ طب ما هو الجرح افساد وإيلام، لكن الألم الأخف يحتمل لدرء الألم الأعظم. يبقى قاصر النظر يقول لك ده إهلاك أو تدمير أو قطع، لكن من يعي مقاصد التشريع يوازن ما بين المفاسد بعضها مع بعض. إذن يا أحباب صاحب الداعية صاحب المقاصد يستطيع أن ينظر. تعرف القصة بتاعت ابن تيمية ساعة ما مر بجماعة التتار اللي بيشربوا خمرة وبعض التلامذة بينكر عليهم، قال سيبوهم يشربوا خمرة، خليهم في اللي هم فيه، لأنهم لو فاقوا هيتضايقوا على المسلمين يذبحوهم ويقتلوهم، فشرب الخمر أهون فسادا مما لو أفاقوا فأراقوا الدماء وانتهبوا الأموال، ويعني وقعوا في الأعراض وغير ذلك. إذن الداعية البصير ما بيقولش هي كده وخلاص، لا، بيشوف كلمتي دلوقتي ماذا سينتج عنها من خير للناس وللدعوة. أسكت حينما يحسن السكوت حتى وإن كان هناك بعض المخالفة، وأتكلم حينما يحسن الكلام، مش في أي وقت أتكلم في أي حاجة وأتكلم مع أي حد وفي أي مكان. لا، صاحب البصيرة ومعرفة مقاصد التشريع يزن الكلام وزنا، خاصة في عصر الفتنة نحن نحتاج إلى المقاصد. أمامنا فتن فكرية وشبهات وتحديات ومطاعن وتشكيكات لا مثيل لها، تشكيك عجيب. ما سمعتش عن اللي بيشكك في السنة، ما سمعتش عن من يسمونا بالقرآنيين، ما سمعتش عن اللي بيحارب العفة والحشمة، ما سمعتش عن دول. يبقى ازاي يغيب عنك معرفة مقاصد التشريع وانت تحارب وانت تدعو الى الله وتغيب عنك تلك المصالح؟ كل بيت محتاج، كل مدرسة، الباحث والطالب، الكل محتاج الى معرفة مقاصد التشريع. لكن الدعاء انا بركز عليهم بالذات، يجب عليهم معرفة محاسن الشريعة ومقاصد التشريع، لانهم لن يستطيعوا ان يشقوا طرقهم في هذا الوسط الشائك الا ومعهم سلاح، هذا السلاح العلمي العظيم. كذلك يا احباب، لن تستطيع ان تبين مقاصد التشريع ولا جمال الشريعة وبهاء الشريعة الا بمعرفة هذه الاسرار والحكم. الكل محتاج الى التبحر في مقاصد التشريع، خاصة الدعاء. تعالى نشوف مثلا من يعرف مقاصد التشريع ومن لا يعرف. عالم يقرأ القرآن او قارئ يقرأ القرآن ويتلوه ولا يعرف معناه، وقارئ يقرأ القرآن ويعرف معناه، ايهما المقدم؟ رجل بيصلي وعارف حكمة الصلاة واسرار الصلاة، ورجل بيصلي يقول لك اهو ادي احنا بنصلي وخلاص، ده عارف ايه اللي يحبط العمل وايه اللي يصلحه وايه اللي ينميه، وده بيؤدي صورة العمل. من عرف المقاصد ووضعها نصب عينيه استطاع ان يقبل ويؤدي ما عليه في اي شأن من الشؤون بحب. انا بصوم ليه؟ عارف حكمة الصيام. مش معنى كده مش هصوم الا ما اعرف الحكمة، لا، الحكمة والمقاصد تزيدني اقبالا. من جاهل المقاصد يؤدي اعمالا فارغة عن المعنى، او قل ان شئت ثمرتها قليلة بالنسبة لمن عرف المقاصد واقبل عليها. الذي يعرف المقاصد يضحي ويتقن، فاهم وبيعمل ايه وليه. لكن الذي لا يعرف المقاصد، يعني كما قلنا، يؤدي عملا ثقيلا يحب ان ينفك منه في اسرع وقت. السيدة عائشة رضي الله عنها علمت المربين والمتخصصين ان المقاصد تجعلهم في عصمة من التخبط، خاصة مع دخول النظريات والتجارب والامزجة التي تربت خارج الارض الاسلامية وخارج الرياض الاسلامية. اذن يا احباب، نستطيع ان نقول إن العلم بالمقاصد هو أساس العمل. من أراد العمل والنشاط والدوام فيه فليعلم مقاصد التشريع. شوف الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه وهو يعنون بالعنوان الشهير باب العلم قبل القول والعمل، كان يقول العلم أساس بل وحافز للقول والعمل. العلم إمام، فلا علم يعتد به، فلا عمل يعتد به إلا إذا سبقه علم، وكذلك لا علم يعتد به إلا إذا تبعه عمل. الإمام الشاطبي بيقول كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية. تأمل أي مسألة مكتوبة، لأن أنت عارف في أبواب خصوصا في المقدمات بقى في أبواب العقائد تجد في مسائل في أصول الفقه بعيدة، طولوا في أبواب المنطق كثيرا وفي علم الكلام كثيرا. فعل كل مسألة هو بيجدد شباب أصول الفقه وبينفي الدخيل عنه، بيقول كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية بفهم ملاس ثمرة أو أداب شرعية أو لا تكون عونا على ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، يعني شيء زائد مش لازم. وقال كلمة كذلك الإمام الشاطبي وهو بينتقد بعض الأصوليين، قال إن كل كلام في الأصول لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. بيقول أدلة الشرع بتقول أي علم لابد يكون مبني على يثمر عملا، يبقى أي كلام لا يثمر عمل ده يعتبر إيه؟ دخيل وليس ولا يصح الخوض فيه. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. طبعا هم المفروض عمل القلب والجوارح، يعني مش بس العمل الجوارح بس. يبقى المراد عندنا ان العلم نفسه له مقاصد، اذا خلى العلم عن مقاصده بالدخول في مسائل لا تنبغي ولا تفيد في العلم يبقى ده امر زائد ينبغي ان نشتغل به. اذا خلى العلم عن مقصده من العمل والقول الحسن فهذا ايضا يعتبر حجة على العبد وليس هو الغاية التي يوضع العلم من اجلها. اذا يا احباب العلم الصحيح له مقصد في تأليفه وفي الثمرة من بعد هذا التأليف. كل مسألة لا ينبني عليها عمل قلبي او جوارحي فلا قيمة له ولا فائدة. كل كلام لا يتصل بمقصد العلم وكلام باطل. اذا نستطيع ان نقول ان البوصلة المقاصدية والميزان المقاصدي تجعلنا ونحن نتكلم في العلم نتكلم فيما يفيد من العلم. فالعلم النافع هو الذي له مقاصد محمودة وينتج لنا اعمالا حميدة. لنأخذ مثالا لأهمية المقاصد في أبواب العلوم، مثلا مجال العقيدة. العقيدة التي هي أس الأسس وركن الأركان ليست مسائل نظرية فقط، بل العقيدة لها ارتباط بالعمل. تجد مسائل من مسائل الأدام مرتبطة بالعقيدة والإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره فليكرم ضيفه. العقيدة لها مقاصد. لو نظرنا في بعض كتب المتكلمين والفلاسفة لوجدنا أنهم أدخلوا أبوابا في ما سموه علم التوحيد وعلم الكلام ليس من مقاصد العلم. عشان واحد يقول انت سرحت بعيد أو ما سرحتش، احنا بنتكلم في المقاصد اهو. علم التوحيد ليه عندنا مقاصد وأسس. للأسف وجدنا أبواب في علم التوحيد لا صلة لها بمقاصد علم التوحيد. مئات القضايا لا فائدة تحتها، لا بتأثر في القلب ولا تنتج عمل ولا تفيد في الخلق. تعال شوف مثلا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، تجد مئات المسائل اكتر من 500 مسألة. يقول لك ايه؟ يبدأ كلامك يقول لك واختلفوا في باب كذا وكذا، فمنهم من قال ومنهم من قال، واختلفوا في باب كذا. عد بقى اكتر من 500-600 مسألة اختلفوا في كذا وكذا وكذا. طب لماذا هذا الاختلاف والاستنزاف العقلي وتضييع الوقت والبعد عن مقاصد العقيدة التي أصلا ما جاءت العقيدة إلا لضبط بوصلة حياة الإنسان؟ يعني العقيدة جاية عشان تضبط حياتك، مش تعمل اختلافات وتعمل فلسفات وتعمل لها. لو أردنا بقى نحكم علم المقاصد في هذه الأبواب التي كتبوها في علم التوحيد هننفي كل هذه المسائل التي لا طائل تحتها ولا فائدة. تعال مثلا مسألة تانية، مسألة خلق القرآن. أيام العباسيين والخلفاء العباسيين والمعتزلة لما ضحكوا على الخلفاء وأغروهم بهذه المسألة، الميزان المقاصدي يزيح هذه المسألة، يقول لك دي ليست من أصول العقيدة أبدا. كونك تقول القرآن مخلوق ليست بل عقيدة فيها، القرآن كلام الله ليس مخلوق، وصفة من صفاته، فما الذي أدخلها؟ فيجب نفي هذه المسألة وعدم امتحان فيها الناس فيها أصلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، خلاص المسألة انتهت. كذلك نقول يا أحباب قضايا القضاء والقدر، تجد مثلا القضية دي انقسم فيها الناس إلى جبرية وإلى مرجئة ومعتزلة وقدرية إيه المسألة؟ انتوا خليتوها باب للخصام والجدل؟ أبدا، ده باب القضاء والقدر ده أصلا ما جاء إلا لبعث الطمأنينة في نفسك، يعني يفيدك أنك مهما تحركت وتصرفت فاطمئن وانطلق بسم الله وعلى مشيئة الله، فأنت في يد الحكيم العليم سبحانه وتعالى فلا تقف. كونه كتب الأقدار بعدما علمها وقدرها هذا يطمئنك يدفعك للعمل. ولذلك الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني إذا كان قد فرغ من كتابة أهل الجنة ومن كتابة أهل النار ففيما العمل يا رسول الله؟ خلاص المسألة انتهت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة خلقوا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وأهل النار خلقوا للنار وبعمل أهل النار يعملون. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فما زادهم ذلك إلا عملا وحرصا على العمل. ما بقتش مطب، ما بقتش قضايا شائكة، ما بقتش قضايا خلافية، لا ده بقت مدرجة في طريق العلم والعمل. فما زادهم هذا الباب بالقضاء والقدر إلا ثقة في الله، ونحن في مشيئة الله فلا نخف ولا نتردد، بل يدفعوا ذا إلى العمل، لأن أهل الجنة خلقوا للجنة وتراهم في أعمال أهل الجنة فزادهم ذلك. إذا كان مقامنا حيث أقامنا إذن فلنكن في أعمال أهل الجنة وأعمال الطيبين. مش أقول بقى هو أنا مصير ولا مخير، طب هو لو عايز يهديني ما هدانيش، لا 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 لا، ما زادهم ذلك إلا عمل. أما الجدال وبضيعة الوقت ده ضاعت منهم بوصلة مقاصد التشريع وقعتهم في الخلافات والجدالات والفلسفات. في واحد اسمه شعيب دكاني بيقولوا جماعة المعتزلة دولت عملوا زي ايه؟ احنا عارفين ان الشريعة عاملة زي الغيث، زي الماء النازل من السماء، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، شبه العلم بانه غيث. اصلا الغيث جاي عشان الناس ايه؟ تشرب وتروى، تفيد وتستفيد، كالارض الطيبة شربت الماء وانبتت الكلأ والعشب الكثير. ده اصلا ده الهدف من نزول الوحي والتشريع والقرآن. فيقوم المعتزلة دول بدل ما يشربوا المية ويستفيدوا منها والغيث النازل من عند ربنا، حطوها في معمل التجارب، حطوها كده في دورة كده وقعدوا يغلوها، بيقولك بنحللها ونجربها وننظر فيها لحد ما بخرت من بين ايديهم فلم يأخذوا منها شيء. كذلك الذي جعل أبواب العمل بابا للجدال والمراء ضاعت منه هذه الثمرات ولم يحصل على شيء. الذي أردت أن أصل إليه أيها الأحباب أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان من المؤهلات العظمى لسبقها في باب الفتوى وباب الفقه معرفتها باللغة وبالقرآن ومجاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن سؤالها وبيانها وحفظها ومع كل ذلك معرفتها بمقاصد التشريع وأرشدتنا عليه وأسست لهذا العلم تأسيسا ومن راجع فتاوى السيدة عائشة وأقضيتها لمح ذلك بل تبصر بهذا الأمر أيما تبصر. سعدت بكم وعلى أمل أن ألقاكم على خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه حائزا لرضاه ينفعنا عند مماتنا وفي قبورنا ويوم نلقاه. اللهم إنا نسألك أن نكون من الراضين المرضيين وأن تحشرنا وتجعلنا من الصديقين السابقين وأن تبارك في قناتنا وفي كل قناة تدعو إليك على علم وبصيرة وحكمة وسنة إنك خير مسؤول. أيها الأحبة الفضلاء أستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل. لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل. والسنة عصمتنا الكبرى من دلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل. فتدبر أسرار التنزيل.